إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، سألني بعض الإخوة بعد أن انتهينا من تلك السلسلة المباركة التي بدأت من يوم ولادة الإنسان إلى أن يستقر في مثواه الأخير إما الجنة أو النار، سألني بعض الإخوة فقال: عن ماذا تتحدث بعد هذه السلسلة؟ فقلت في نفسي: لقد فكرت في أن أتكلم عن ماذا أعددنا لتلك الدار من الأعمال. بإذن الله من أهل الجنة والرضوان، ونبتعد عن النار ودار الذل والهوان. وليكن أول ما أبدأ به من تلك الأعمال أعمال القلوب، فأقول وبالله تعالى أستعين سائله العون والسداد والتوفيق والرشاد. اعلم يا عبد الله أن قلبك هو محط نظر الإله ومنبع العمل ومحركه وأصله وأساسه المخاطب بأوامر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الناس، إنه لا بد من وقفة مع أعز شيء في النفس، مع ما بصراحه صراح العبد كله، وما بفساده فساد الحال كله. وقفة هو أولى بالمحاسبة وأحرى بالوقفات الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الجسد أثرا في صلاح القلب، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر في أول هذا الحديث: إن الحلال بين والحرام بين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. أخرجه أحمد والبيهقي وحسن إسناده الألباني رحمه الله. ويقول الحسن البصري: داو قلبك ولن تحب الله حتى تحب طاعته. أيها المسلمون، إنه من عرف قلبه عرف ربه. وكم من جاهل بقلبه ونفسه، والله يحول بين المرء وقلبه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. إن في القلب حاجة رفاقة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات. وإن معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين، معرفة تستوجب اليقظة من الغفلة والحذر من الهفوة والتعلق الدائم بالله، فهو تعالى مقلب القلوب. جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، إنه لا ينفع عند الله إلا القلب السليم. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أن القلب السليم الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه ومن غيره، والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد عن سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما. والقلوب أيها الناس أربعة: قلب تقي نقي عامر بالإيمان مليء بنور الله لو اقترب منه الشيطان لأحرقه. وهذا هو قلب المؤمن. وقلب أخلف مظلم. وذلك قلب الكافر. يقول الله عن الكافرين: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وهذا القلب قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس فيه. ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها أو لا توسوس في صلاتها. فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ وقلب دخله نور الإيمان ولكن عليه ظلمة المعاصي وعواطف الهوى، وللشيطان عليه إقبال وإدبار، وبينه وبين الشيطان حرب سجال، فهو بما غلب عليه منهما. وقد قال الله في أقوام: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقلب مرتكس منكوس، فذلك قلب المنافق. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. واعلم يا عبد الله أن في قلبك قوتين: قوة العلم ومعرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل، وقوة محبة الحق وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط ربه المستقيم. أمر القلب كذلك. فاعلم أن صاحب القلب الحي لا يغدو ولا يروح ولا يمسي ولا يصبح إلا وهو محاسب لدقات قلبه وبصر عينه وسماع أذنه وحركة يده وسير قدمه. قلب حي أحب الله وأحب فيه، فهو يترقى في درجات الإيمان والإحسان، يعبد الله كأنه يراه، فيمتلئ قلبه محبة وتعظيما ومهابة وأنسا، لا يزال يدنو ويقرب من ربه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما اقترب العبد من ربه اقترب الله منه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو لا يزال رابحا من ربه أفضل مما تقدم. أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون، خاشعون قانتون، شاكرون على النعماء، صابرون في البأساء، جوارحهم توافق ما في قلوبهم، هم البريئة أيديهم، صدورهم متحابون بجلال الله، يغضبون لحرمات الله. أمناء إذا اؤتمنوا، عادلون إذا حكموا، منجزون ما وعدوا، موفون إذا عاهدوا، جادون إذا عزموا. أصحاب القلوب الحية سالمون من الغل، يحسنون الظن بالخلق، ويحملون كلام الناس على أحسن المحامل. كسروا حظوظ نفوسهم وقطعوا أطماعهم في أهل الدنيا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فهي سليمة نقية خالية من الذنب سالمة من العيب. أصحاب القلوب الحية يحرصون على نصح الناس وعلى إخلاص العبادة لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. همتهم في تصحيح النية أكبر منها في كثرة العمل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. أصحاب القلوب الحية أوقفهم القرآن فوقفوا، وظهرت لهم السنة فالتزموا. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى. إن عرفوا تنكروا، يحبهم أهل الأرض وتفرح بهم ملائكة السماء. هذه حياة القلوب، وهذه بعض آثارها. أما القلوب المريضة فلا تتأثر بمواعظ ولا توقظها العبر. أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه، قرأت كتاب الله ولم تعمل به، زعمت حب رسول الله وتركت سنته؟ يريدون الجنة، يريدون الجنة ولم يعملوا لها، يخافون من النار ولم يتقوها. رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة، ورب مطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب، ورب طاعم من الحرام أظلم فؤاده. كثير منا عباد الله، كثير منا يشتكون: لماذا لا نجد لذة الطاعة وحلاوة مناجاة الله؟ والسبب واضح لكل أحد، إنه مرض في القلب. القلب الميت، الهوى إمامه، والشهوة قائده، والغفلة مركبه، لا يستجيب لناصح ويتبع كل شيطان مريد. ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم ثم قبرت في أجسادهم، فما أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خربة، قلوب خربة لا تؤلمها جراحات المعاصي ولا يوجعها جهل الحق. لا تزال تتشرب كل فتنة حتى تسود وتنتكس، ومن ثم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فاللهم أحي قلوبنا بطاعتك، وزينها بالإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الناس، إن غفلة القلوب مصيبة، والمعصية بعد المعصية عقوبة، والغافل لا يحس بالعقوبات المتتالية. ولكن من حيلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض الصالحين: يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. تمرض القلوب وتموت إذا انحرفت عن الحق ومارست الحرام. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تمرض القلوب وتموت إذا افتتنت بآلات اللهو والطرب وخليع الصور والأفلام. قال الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. كل الذنوب تميت القلوب، تورث الذلة وضيق الصدر ومحاربة الله ورسوله. يقول الحسن رحمه الله: ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، وكلما كان الذنب أقبح كان في محاربة الله أشد. ولهذا سمى الله أكلة الربا وقطاع الطريق، سماهم محاربين لله ورسوله، وذلك لعظم ظلمهم وسعيهم بالفساد في الأرض. ثم قال: وكذلك معاداة أولياء الله، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. أيها الناس، إن هناك علامات تدل على مدى الحياة في القلب، وهذه العلامات استخلصها العلماء من كتاب الله عز وجل. فمن تلكم العلامات شدة خوف القلب من الله تعالى. قال تعالى:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن علامات القلب الحي أن يقشعر البدن عند سماع القرآن، وتلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله جل وعلا. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن علامات حياة القلوب خشوعه لذكر الله. قال جل شأنه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. علامة القلب الحي أنه يدعن للحق ويخضع له. قال الله جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. علامة القلب الحي كثرة الإنابة والرجوع إلى الله. كثرة الإنابة والرجوع إلى الله. قال الله جل وعلا: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صاحب القلب الحي يأنس بذكر الله خلاف الذين يشمئزون ويستوحشون منه. قال الله فيهم: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. صاحب القلب الحي يعظم شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صاحب القلب الحي يطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله. وكما أن هناك علامات لحياة القلب، كذلك هناك علامات تدل على موت القلب وفساده، نسأل الله العافية. فمن تلك العلامات شب الشهوات، قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن علامات موت القلب شدة الغفلة، صاحب القلب الميت تهون عليه القبائح ويغضب في المعاصي. علامة القلب الميت أن صاحبه لا ينكر المنكر، فإن كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكر، نكر أي جعل أعلاه أسفلا. علامة القلب الميت أن صاحبه يشعر بضيق في صدره وقلق في نفسه. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صاحب القلب الميت لا يتأثر بالموعظة عامة ولا بالموت ولا برؤية الأموات خاصة. يا عبد الله، إذا أردت شفاء قلبك عافيته فعليك أن تصدق في اللجوء إلى الله وتكثر من النوافل، لا سيما الصلوات بالليل والناس نيام. دواء قلبك أن تلازم الأفكار وتصحب الخيار، فإنهم خير معين بعد الله على شفاء القلب المريض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أسباب حياة القلوب الإقبال على الله وتعظيمه وتدبر الوحي بشقين أي القرآن والسنة، والشوق إلى الله والإنابة إليه، والندم على المعاصي والحذر من الوقوع ومخالفة هوى النفس، والاستعداد للآخرة وصحبة الصالحين. وأسباب موت القلوب: الغفلة عن الله وإيثار محبوب سوى الله، وترك الدواء الشافي أي الوحي، وجامع مرض القلب وموته اتباع الهوى. أخي المسلم، احرص قلبك أن يتسلل إليه الشيطان بشبهة خبيثة أو شهوة محرمة، واحذر الغفلة والغافلين. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله، فتشوا في قلوبكم واهتموا بأعمال القلوب. كثير من الناس يهتم بالأعمال الظاهرة، وهذا أمر حسن مطلوب، ولكن هؤلاء يغفلون عن أصل هذه الأعمال، ألا وهي الأعمال القلبية، والتي سنشرع بإذن الله وتوفيقه ابتداء من الجمعة القادمة في بيانها. عباد الله، بعض الناس عنده فهم خاطئ، وهو أنك إذا حدثته ونصحته بأن يلتزم بالسنة الظاهرة كإعفاء اللحية مثلا، أجابك قائلا: المهم القلب، الإيمان في القلب. فأقول لهؤلاء: هذا فهم خاطئ. نعم، الأصل هو صلاح القلب وصلاح المظهر مع خراب الباطن لا ينهى، لكن أقول إن صلاح القلب له علامات النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الظاهر دليل على صلاح القلب، وفساده نتيجة فساد باطنه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.